أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو انخفضت القيمة السوقية بعد الارتفاع في أثناء السنة أو بعد انتهاء السنة. كلامنا فعلا في المقام الأول، وهو ما إذا كان الارتفاع والانخفاض في أثناء السنة، والكلام في أنه هل يضمن المكلف خمس الزيادة أو لا يضمن خمس الزيادة. كلام في هذا، لا أشكال أن هذا البحث مبني كما هو واضح على عدم اختصاص موضوع الخمس بالزيادة العينية وشمول علما بالزيادة الحكمية ولارتفاع القيمة، حتى يعقل البحث في أن ارتفاع القيمة بعد زواله هل يكون مضمون أو شنو أو لا يكون مضمون. أما القائلون باختصاص الخمس بخصوص الزيادات العينية فهم في راحة، أصلا أساسا هو ارتفاع القيمة لا يجب فيه الخمس، فلا معنى للبحث عن ضمانه بعده فيه. هذا واضح. قلنا أنه في المقام الأول فيما إذا كان الارتفاع والانخفاض في نفس السنة، تارة نفترض أن عدم البيع من قبل المكلف، تارة يكون حصل منه غفلة أو لغرض معقول عقلائي كطلب الزيادة، وأخرى نفترض أنه لا لم يبع عمدا ومن دون غرض عقلائي، عمدا لم يبع ومن دون غرض عقلائي. في الحالة الأولى أيضا ذكرنا بأن الظاهر هو عدم ضمان، إذا لم يبع غفلة فانخفضت القيمة، لم يبع طلبا للزيادة وهو غرض معقول وعقلائي فانخفضت القيمة، هنا لا يكون ضامنا لخمس زيادة. لماذا؟ علل هذا في كلماتهم أيضا، معلل لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يده تكون يد ماذا أمامنا، باعتبار أن الشارع عدم المكلف في تأخير أداء الخمس بالرغم من تعلق الخمس بمجرد ظهور الزيادة والربح، يتعلق الخمس لكنه أذن للمكلف ورخص المكلف في تأخير دفعه إلى نهاية السنة، فإذا يده عليه يدا ماذا أمينة، والمفروض هو الغفلة، المفروض هو وجود غرض عقلائي، فلا يتحقق التفريط لأن اليد الأمينة لا تضمن بالتلف إلا مع التعدي والتفريط. فإذا تلفت الزيادة، بمعنى شنو تلف الزيادة؟ بمعنى أنه انخفضت القيمة ورجعت إلى ما كانت عليه، هذا معنى تلف الزيادة. هذا التلف للزيادة لا يكون مضمونا على اليد الأمينة، وهذا لا يكون مضمونا على اليد الأمينة إلا بالتعدي والتفريط. وإذا لم يبع غفلة هذا لا يكون متعديا، أو إذا لم يبع طلبا للزيادة وغير معقول وعقلائي لا يكون أيضا شنو مفرطا ومتعديا، فلا يكون ضامنا للتلف. هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية وما إذا كان عدم البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي، ظهر المتن هو الضمان، ظاهر المتن هو الضمان. لماذا؟ لأنه قيد عدم الضمان بعدم بيع غفلة أو طلب للزيادة، عدم الضمان قيده بأنه إذا لم يبع غفلة أو لم يبع طلبا للزيادة. يفهم من هذا أنه في حالة عدم البيع عمدا ومن دون طلب الزيادة أنه يثبت فيه ماذا؟ الضمان. قد يفهم من عبارة المتن الضمان في الحالة الثانية، لعل الضمان في الحالة الثانية باعتبار أن عدم البيع مع افتراض العمد ومع افتراض عدم وجود غرض عقلائي لعدم البيع لترك البيع وتأخير لعدم البيع حتى إذا كان رجل غفل غفل بزيادة، حتى حال أيضا فرض عدمه وتعمد عدم البيع، لعل هذا يعد تفريقا من قبل المكلف. ومن الواضح بأن الإدامين مع التفريق تكون ماذا؟ ضامنة للتلف، وإنما لا تكون ضامنة إذا مع عدم التفريط والتعدي. إذا المكلف إذا غفل غير مفرط لا يكون ضامن، إذا طلب الزيادة أو ضرب عقل آلاء في عدم البيع لا يكون مفرط، لكن إذا لا يوجد عنده ضرب عقل وعمدا ترك البيع حينئذ يكون مفرطا ويكون متعديا ويكون ضامنا لهذا التلف لو حصل. وبعبارة أخرى أن الشارع وإن رخص للمكلف تأخير أداء الخمس بلا إشكال، لكنه لماذا رخص له في تأخير أداء الخمس؟ رخص له في تأخير أداء الخمس لاحتمال أن تظهر عنده مؤنة، واضح؟ احتمال أن تظهر عنده مؤنة حتى يصرف ويأخذ هذه المؤنة من ماذا؟ من أرباحه. فإذا أوجب عليه الأداء في بداية ظهور الربح معنى أن المؤنة التي ستظهر بعد ذلك سوف لا تخرج من شنو؟ من الأرباح. فمن باب الإرفاق والتسهيل رخص له في تأخير الأداء لاحتمال ظهور مؤنة حتى يصرف هذه المؤنة من أرباحه. ولم يرخص الشارع للمكلف هذا في إتلاف ماذا؟ إتلاف الربح. هذا لا يستفاد من أدلة ترخيصي أداء ترخيص في تأخير أداء الخمس أنه ترخيص في إتلاف ماذا؟ الخمس، في إتلاف الفائدة. لم يرخص الشارع في ذلك. والمفروض ماذا؟ المفروض أن التعدي والتفريط لو تم يعتبر بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الإتلاف للزيادة المفروض وجودها في محل الكلام، فلا يكون حينئذ يده يد أمانة، أو هي يده يد أمانة لكنه مع التفريط والتعدي تكون موجبة من الضمان. هذا هو تعليل الضمان في الحالة الثانية. زين، خل نكمل، اكو تعليقات اخرى لعله هي اللي تبون تشيروا لها. لكن يمكن ان يقال في مقابل هذا ان التفريط لا يصدق بمجرد العمد وعدم وجود غرض عقلائي وحده، هذا من حقق التفريط والتعدي الموجب المن الضمان في التلف. والظاهر أنه يتوقف على العلم بالانخفاض أو لا أقل من احتمال الانخفاض احتمالا معتدا به. وأما في صورة الاطمئنان والعلم بعدم الانخفاض وبقاء الزيادة إلى نهاية السنة لا يكون ترك البيع عمدا، ومن دون غرض عقلائي لا يكون تعديا ولا يكون ماذا؟ تفريطا. لا يقال ان هذا مفرط اذا ماذا؟ اذا كان يعلم ومطمئن ببقاء هذه الزياده الى نهايه السنه. لكن صدفه العلم لا يجب ان يكون مطابق الواقع دائما، اخطا في علمه ولم يطابق الواقع وحصل ماذا؟ حصل الانخفاض. هذا التلف في الزياده لا يكون هذا الشخص مفرطا فيه، لا يكون مفرطا في ماذا؟ في كف البيع. لا يقال له مفرط ولا يقال له انه متعدي. نعم، في صورة العلم بالانخفاض يعلم انه سينخفض السعر فتذكر البيع عمدا من دون مبرر عقلائي، فلا يمكن ان يعتبر تعدي وتفريط ويكون موجب بالتالي المن للضمان. أو لا يحتمل ذلك احتمال معتد ويتاجر يعرف السوق يعرف الانخفاض والارتفاع، واضح؟ يحتمل الانخفاض احتمالا معتدا به. في هذه الحالة هل يمكن أن نقول بأن ترك البيع عمدا ومن دون غرض عقلائي يعد تفريطا وتعديا وموجبا للضمان؟ وأما إذا أخبرنا لا، أنه كان مطمئن بعدم الانخفاض، مطمئن بغطاء الزيادة إلى نهاية السنة، في هذه الحالة الإنصاف أن صدق التعدي والتفريط في هذه الحالة على ترك البيع ليس واضحا. هذا وقد يقال أيضا غير هذا المطلب السابق، قد يقال بأن الضمان، الالتزام بالضمان حتى في الموعد الذي التزمنا فيه بالضمان التعدي والتفريط، قد يقال بأنه خلاف السيرة، سيرة المتشرعة، خلاف سيرة المتشرعة، وذلك باعتبار أنه بالرغم من تعارف ظاهرة ارتفاع القيم وانخفاضها وشيوع هذه الظاهرة، لم نجد أحدا من المتشرعة ولا ممن يحاسب المتشرعة على خمسهم أخماسهم، قد لاحظ ذلك. ما يلاحظون هذا في مقام أداء الخمس؟ يجي من يحاسب نفسه، شو يحسب؟ يحسب القيمة الفعلية. ما يقول له لك أنه هل كانت هاي القيمة هي ارتفعت وانخفضت وصارت هاي القيمة، لا، القيمة هي القيمة في تمام السنة. ما شفنا في الواحد يسأل هذا السؤال واضح، ولا هو المكلف يلاحظ هذا الأمر عندما يريد أن يحسب موجوداته ويدفع ماذا؟ يدفع خمسها، يأتي هذه زيادة وارتفاع في السعر يدفع خمس، هذه شنو؟ الزيادة، واضح؟ يدفع هذه الخمس. ما يقول له لأن هاي الزيادة اللي مقدارها 100، هل كانت قبل ذلك في أثناء السنة 1000 ثم انخفضت الآن هي زيادة؟ واضح؟ حتى يقول له يجب عليك أن تدفع خمس شنو؟ خمس الزيادة التالفة الذاهبة بالانخفاض. لا يقال له ذلك، ولا هو يفكر في هذا اصلا، وانما يدفع الخمس بحسب موجود الفعلي. ها، اذا اكو زياده يدفع خمس الزياده، اذا قلنا بوجود الخمس في الزياده، ما اكو زياده يدفع خمس اموال الموجوده بالفعل. سيره المتسرعه يدعى انها منعقده على عدم ملاحظه ذلك، فكيف يقال بماذا يلتزم بالضمان حتى مع التعدي والشنو والتفريط؟ لكن الإنصاف أن هذه السيرة غير واضحة، غير واضح انعقادها في محل الكلام على عدم الضمان، غير واضح، وذلك باعتبار أننا عرفنا مما قلناه أن عدم الضمان مشروط بعدم البيع عمدا، عدم البيع عمدا، عدم وجود غرر عقلائي، وثالثا ماذا؟ ان يعلم او يحتمل على الاقل شمل انخفاض، حينئذ يقال بعدم ماذا؟ بعدم الضمان، واضح. ومن الواضح اننا لا نجزم بوجود سيره في هذه الموارد بماذا؟ مع انتفاع هذه الموارد بماذا؟ بالضمان. لا يقينا ولا جزمة بوجود سيرة منعقدة على عدم الضمان وعدم مراعاة ذلك الانخفاض والارتفاع في مورد أخر، في مورد ماذا؟ في مورد العمد. من يقول لك سيرة على عدم الضمان في مورد العمد؟ لعل السيرة في مورد شنو؟ غفلة. من قال أن هناك سيرة في مورد ماذا؟ الشق الثاني شنو هو كان؟ في مورد غرض عقلائي، واضح؟ من قال أن هناك سيرة على عدم الضمان في مورد انتفاع الغرض شنو؟ العقلائي. لعل السيرة منعقدة على عدم الضمان في موارد وجود الغرض العقلائي. من قال أن هناك سيرة منعقدة على عدم الضمان حتى مع العلم بالشنو؟ بالانخفاض او احتمال الانخفاض. لعل السيرة منعقدة على عدم الضمان في موارد العلم ببقاء الارتفاع او الايمان ببقاء الارتفاع. من الصعب جدا اثبات ان نسلم وجود سيرة خارجية متشرعية في عدم محاسبة هذه الامور، لكنه بعضها ثابت في مورد الغفلة، بعضها ثابت في مورد العين، بعضها ثابت في مورد وجود غرض عقلائي، في عدم وجود غرض عقلائي، مع العلم بالبقاء، بقاء الارتفاع، الاطمئنان ببقاء عدم بقاء الارتفاع، الاحتمال ذلك، هل كلها تمنع اللي يفيدنا في المقام كما هو واضح وجود سيرة على عدم الضمان في المورد الذي نقول فيه بماذا؟ بالضمان، حتى يتم عرض الالتزام بالضمان، أن القلب بالضمان في المورد الذي نقول فيه بالضمان ولا تسير من عقل على عدمه، هذا هو الذي يؤثر، هذا هو الذي يمنع ويكون معارض للقول لماذا بالضمان، ولا جزمة ولا يقين بوجود سيرة على عدم الضمان في المورد الذي نقول فيه لماذا بالضمان. ومن هنا لا تكون هذه السيرة موجبة للتوقف الالتزام بالضمان في محل الكلام. والنتيجة في القسم الأول، في الحالة الأولى مو في القسم الأول، كلامنا في الحالة شنو؟ في الحالة الثانية، في القسم الأول، في الحالة الأولى والثانية، هو أنه الضمان وعدم الضمان لخمس الزيادة بعد الانخفاض في أثناء السنة في الحقيقة هو منوع بصدق التفريق وعدم الشنو؟ وعدم التفريق. مع عدم التفريق لا يكون ضامنا، ومع التفريق والتعدي يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا، بينما مع التفريق والتعدي يكون ضامنا. هذا في القسم الأول، وما هو الصحيح في القسم الأول. هنا أمر يتعلق بعبارة السيد الماتن ذكرها في هذا القسم الأول وعلق عليه المحققون، وحاصل ما ذكر في القسم الأول هو أن السيد الماتن التزم بعدم الضمان في القسم الأول وخصوص الحالة الأولى، يعني ما إذا كان عدم البيع غفلة أو طلبا للزيادة اللي هي سميناها الحالة الأولى، التزم بعدم الضمان، لكن علل عدم الضمان في التعليل غريب، علل عدم الضمان بعدم تحقق الزيادة في الخارج كما سنقرأ بعضها. لأنه هنا لا يضمن، لماذا لا يضمن؟ لا يضمن خمس الزيادة، لماذا؟ لأنه لم تتحقق الزيادة في الخارج، هكذا قال. هذا عبارة وقعت محل كلام من قبل المحققين، يعني سامعك الكلام السيد الحكيم في المستمسك هو أول، لعله أول من أشار إلى هذا الخلل. حاصل ما ذكر السيد الحكيم اعتراض على هذا التعليل الذي ذكره الماتن هو أنه قال بأن عدم تحقق الزيادة في الخارج لو كان مانعا من تملك المستحق لخمس الزيادة فلا فرق بين هذا الفرق إلى آخر عبارات موجودة بالمستمسك نبينها. يقول بأنه على خلاف المبنى اللي تقول أنت، ليس نعلل عدم الخمس في المقام بعدم تحقق الزيادة شنو في الخارج، وإلا إذا بنينا بأن الخمس لا يتعلق بالزيادة إلا إذا شنو تحققت في الخارج، على كل فلنة اللي بنتكلم عنها خلاف كلامك في المسألة السابقة عندما التزمت بوجوب الخمس في الزيادة قبل البيع، هذا معناه أن الزيادة لم تتحقق في الخارج، بالرغم من ذلك التزم بوجوب الخمس فيها. وخلاف ما سيأتي في نفس هذه المسألة في المقام الثاني حيث التزم هو قدس سره بوجوب الضمان قبل ماذا؟ قبل البيع في القسم الثاني، لماذا لم يبع حتى انخفض بعد نهاية الشنو؟ بعد نهاية السنة التزم بالضمان ووجود الخمس في هذه الزيادة بالرغم من عدم تحقق الزيادة في الخارج، لأن الزيادة متى تتحقق في الخارج؟ بالبيع، التزم بالضمان قبل البيع في القسم الثاني كما سيأتي. إذا ما معنى تعليل عدم الخمس في هذه في محل الكلام بعدم تحقق الزيادة في الخارج، هل يلتزم السيد في العرة بأن الخمس إنما يجب إذا تحققت الزيادة في الخارج؟ وهذا خلاف ما تقدم منه وما سيأتي. وأما لا يلتزم بأن الزيادة يجب فيها الخمس لأن لم تتحقق في الخارج، حينئذ لا معنى لتعليل عدم الخمس في المقام بعدم تحقق الزيادة في الخارج. هذا إشكال سيد الحكيم. واضح. من هنا السيد الخارج قدس الله نفسه ذكر تفسير آخر للأبارة غير هذا الذي فهمه السيد الحكيم. السيد الحكيم ماذا فهم من الأبارة؟ عدم تحقق الزيادة في الخارج، يعني الزيادة المالية وغير متحققة في الخارج، يعني بالبيع ونحوها. هذا المقصود به أن الزيادة المالية لم تتحقق في الخارج، ولذا لا يجب فيها الخمس، ولذا لا ضمان. لماذا؟ لعدم وجود الخمس في الزيادة الغير المتحققة في الخارج. هكذا فهم منها سيد الخارج. ذكر تفسيرا آخر لعدم تحقق الزيادة في الخارج، حاصله يقول أن المقصود بالزيادة في المقام هي الزيادة بعد المؤنة. الزيادة بعد المؤنة يوضح أن الخمس وإن كان يتعلق بالربح بمجرد ظهوره صحيح، لكنه يجوز له تأخير الأداء كما قلنا إلى نهاية ماذا؟ السنة. فإذا ظهرت مؤنة في أثناء السنة تؤخذ النيل من الأرباح، والخمس إنما يجب في ماذا؟ فيما زاد على ماذا؟ على المؤنة. وهذا فيما زاد عن، فإذا لقي شيء زائد من الأرباح وهذا بعد استثناء المؤنة هذا هو الذي يجب أداء خمسه. والمقصود بالمؤنة هي المؤنة المصروفة والمؤنة التالفة قهران، وهذا كل منهما مؤنة، كما أن المؤنة المصروفة هي مؤن تستثنى من الأرباح، المؤنة التالفة قهران أيضا شنو؟ تستثنى من الأرباح، يعني أن التلف أيضا يخرج النيل من الأرباح. قصي خير في محل الكلام لا توجد زيادة بعد المؤنة، لم تتحقق الزيادة بعد المؤنة، فيعلم صاحب العروة عدم الخمس في محل كلامنا بعدم تحقق الزيادة بعد المؤنة. شلون لم تتحقق الزيادة بعد المؤنة؟ يعني بالمفروض في محل كلامنا أن الزيادة المرتفعة شنو؟ انخفضت، مو انخفضت يعني تلفت، والتلف يذهب منين؟ من الجذور من المؤنة. فيحصل بأرباح بعد استثناء المؤن المصروفة والمؤن السنة الثالثة، ولن يجب الزيادة حتى يجب فيها أداء سنة خمسها. لا توجد الزيادة حتى يجب أداء خمسها. أداء الخمس إنما يجب في الزائد على ما يصرفه وما يتلف منه. والمفروض ان هذه الزياده انتفت بماذا؟ بالتلف. فاذا لا معنى ان نقول انه يجب ان يدفع خمس الزياده هذه الزياده، لماذا؟ لان هذه الزياده تلفت وهي جزء من المؤنة، وما يصرفه في المؤنة لا يجب فيه شنو؟ الخمس. فيحلل صاحب العبر عدم الخمس في محل الكلام بعدم تحقق الزياده بهذا الاعتبار، عدم تحقق الزيادة بهذا الاعتبار. هذا التفسير لكلام صاحب العبارة، الإنصاف أنه خلاف ظاهر العبارة، خلاف ظاهر العبارة. هذا لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة في الخارج، وإنما يعبر عنه بعدم بقاء الزيادة. هذه الزيادة اللي كانت متحققة ما بقت، لأنه صرفها في ماذا؟ في مؤنة، في التلف. لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة في الخارج. هذا التعبير انصافا لا يتحمل مثل هذا التفسير. ومنه يرى أن التفسير الآخر لعبارة السيد الماتن أيضا خلاف الظاهر. هناك تفسير آخر لعبارة السيد الماتن، وهو أن يقال بأن المقصود بعدم تحقق الزيادة هو أن النقص الحاصل والانخفاض هذا خسارة، والخسارة الحاصلة في الأرباح في أثناء السماء بالاتفاق مجبورة وتجبر النية من الأرباح. الخسارة الحاصلة في أثناء السماء تجبر النية من الأرباح. زيادة صحيح ربح، ارتفعت القيمة فصار هذا ربح وفائدة وتعلق به الخمس، لكن انخفاض هذه الزيادة خسارة، وهذا وهذه الخسارة تجبر منين؟ من الأرباح. فلا تبقى زيادة حينئذ حتى يجب فيها شنو؟ الخمس. فكأنه يعلل عدم الخمس بأن الزيادة وإن حصلت لكنه حصل إلى جنبها شنو؟ خسارة، والخسارة تجبر من الربح من الزيادة، فلا تبقى زيادة حينئذ. فعدم تحقق الزيادة في الخارج يصلح أن يكون تعليلا لعدم الضمان في محل الكلام. أقول هذا أيضا خلاف ظاهر العبارة، هذا أيضا لا يعبر عنه بعدم تحقق الزيادة شنو في الخارج. الزيادة موجودة، واضح الزيادة موجودة، لكنه تجبر الخسارة الحاصلة بعد ذلك بهذه شنو الزيادة. لا يقال لهذا أنه لم تتحقق الزيادة شنو في الخارج. على كل حال خلاف ظاهر العبارة، على كل حال قدرنا نفسر عبارة السيد الماتن أو ما قدرنا نفسر عبارة السيد الماتن، الذي يبدو هو أن ما ذكرناه هو الصحيح، وهو ماذا؟ وهو أنه لا ضمان في الحالة الأولى وهناك ضمان في الحالة الثانية، لكن بالشروط التي ذكرناها. والمناط هو هذا، صدق التعدي والتفريط وعدم صدقه. لماذا؟ لأن العين في يده أمانة، وتطبق عليه قواعد اليد الأمينة، لأن اليد الأمينة لا تكون ضامنة للتلف إلا بالتعدي والتفريط. هذا كله في المقام الأول. وأما المقام الثاني، شنو هو المقام الثاني؟ ما إذا كان الانخفاض بعد مرور السنة، بعد انتهاء السنة. طبعا هذا المقام يختلف عن المقام الأول بشكل واضح، والاختلاف وين يكمن؟ يكمن في أنه هناك فرضنا وجود ترخيص شرعي من الشارع في تأخير دفع الخمس، بينما هنا لا يوجد أي ترخيص في تأخير دفع الخمس، لأنه بمجرد مرور السنة يستقر وجوب الخمس عليه، فيجب عليه أداء خمس هذه الزيادة فورا. الفورية المقصود الفورية العرفية من الفورية الدقية، يجب عليه أداءه فورا، ولا يلخص له في تأخير الدفع. واضح؟ فإذا أخر الدفع واضح عمدا مثلا، حينئذ يقع الكلام في أنه يكون ضامن أو لا. المهم إلى هنا نريد أن نشير إلى الفرق الواضح بين المقامين، في أنه في ذاك المقام كان هناك ترخيص في أداء تأخير الأداء، بينما هنا لا يوجد ترخيص في تأخير الأداء. هذا يؤثر على النتيجة أو لا؟ هنا أيضا قسموا، يعني ذكروا حالتين لهذا المقام، ذكروا حالتين لهذا المقام. حالة نفترض أن هذا المكلف بعد انتهاء السنة واستقرار الوجوب، مو استقرار الوجوب أداء الخمس الزيادة عليه، ترك البيع رحلة. نقدر نعبر عن هذا بعذر شرعي، ترك البيع لعذر أعم من أن يكون رحلة أو غيره. وأخرى نفترض أنه ترك البيع لا عمداً عالماً، عمداً عالماً ترك ماذا؟ ترك البيع. فهنا أيضاً توجد حالتان لا بد من التكلم عنهما. أما الحالة الأولى، إذا فرضنا أنه بعد انتهاء السنة ترك البيع غفلتان، فانخفضت القيمة إلى ما كانت عليه شنو سابقا وذهبت هذه الزيادة، فهل يكون ضامن أو لا يكون ماذا؟ ضامنا. الذي يظهر من السيد الماتن في هذه الحالة عدم الضمان. عدم الضمان يقول لا يكون ضمان، لكن إذا كان شنو غفلة ترك البيع غفلة معامدا. ولماذا يفعل منها عدم الضمان؟ لأنه قيد الضمان في المقام الثاني بالعامد بأن يكون عامدا. الضمان مقيد بماذا؟ ومشروط بأن يكون عامدا. وهذا يفهم منه أنه إذا لم يفرغ العامد وفرضت الغفلة لا يكون هناك ماذا؟ ضمان. فالسيد الماتن رأيه والتفصيل بين العامد وبين عدم العامد أي الغفلة ونحوها. ففي العمد يلتزم بالضمان، وفي عدم العمد والغفلة يلتزم بعدم الضمان. طبعا هناك حالة ثالثة ميزوها عن هاتين الحالتين، وهي حالة ترك البيع طلبا للزيادة. ترك البيع مو غفلة ولا عمدا من دون مبرر، لا اكو في المبرر دعاء الى ترك البيع انخفضت القيمة. هنا هل يكون ضامن او لا يكون ضامن؟ سنتكلم في ثلاث حالات. الحالة الاولى حالة الغفلة والعذر، والحالة الثانية حالة العمد وعدم العذر وعدم وجود غرض عقلائي، والحالة الثالثة حالة وجود غرض عقلائي. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.